إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال إمام البربهاري رحمه الله تعالى: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. ومر معنا إخواني في الله ما يتعلق بمعنى السنة التي هي موازية للإسلام، وهي السنة الكاملة لتشتمل على الأقوال والأعمال والاعتقادات. والمؤلف رحمه الله تعالى أراد من هذه العبارة أن يبين منزلة السنة، وأن السنة هي الإسلام. فكما أن الإسلام يعظم في النفوس وينقاد له، فكذلك السنة ينقاد لها. ولهذا بعدما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الفقرة قال رحمه الله: فمن السنة، أي إذا علمت أن السنة هي بمنزلة الإسلام فاعلم أن السنة تدعو إلى هذه الأمور. قال رحمه الله تعالى: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. أراد المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الفقرة أن يبين أن السنة دلت على أهمية الجماعة وعلى ضرورة لزومها. ومن تأمل إخواني في الله في الأحاديث الدالة على أهمية الجماعة يرى كيف أن الجماعة لها المنزلة العظيمة في دين الله. والجماعة كما يقول العلماء تأتي في اصطلاح الشرع تارة بمعنى الجماعة الصغرى وهي جماعة المصلين، وتأتي بمعنى الجماعة الكبرى وهي جماعة عامة المسلمين. والمؤلف رحمه الله تعالى يقصد بالجماعة الثانية المتعلقة بعموم المسلمين، وهي تسمى الجماعة الكبرى، لزوم الجماعة الكبرى. وأدلة إخواني في الله الدالة على لزوم الجماعة أي الجماعة الكبرى وجماعة المسلمين كثيرة وكثيرة جدا، منها ما هو في الصحاح ومنها من هو خارج الصحيح، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أو لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، المفارق للجماعة. والمؤلف رحمه الله في قوله: فمن رغب غير الجماعة وفارق فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، إشارة إلى بعض الأحاديث الدالة على هذا اللفظ، كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. من فارق الجماعة، قال: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وجاء كذلك من حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة قيد شبر، ومعنى قيد أي مسافة، من فارق وذاك بالكسر، من فارق الجماعة قيد شبر، قيد شبر، فقد خلع رقة الإسلام من عنقه حتى يرجع، فقد خلع رقة الإسلام من عنقه حتى يرجع. فهذه الأحاديث: من فارق الجماعة شبرا أو قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، هو بمثل ما قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. ما معنى الرقة في قول المؤلف وكذلك في الحديث رقة؟ قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى، كان في كتاب معالم السنن، قال رحمه الله تعالى: قال الربقة ما يجعل في عنق الدابة، الربقة ما يجعل في عنق الدابة كالطوق يمسكها لئلا تشرد، كالطوق يمسكها لئلا تشرد. تعلمون أن الرجل من كان يرعى الغنم فإنه يجعل في عنق الدابة الذي ماذا يقوم برعيها والعناية بها، يجعل عليها طوق في رقبته ويمسك بطرفه ويمسك بطرفه، وقد يكون هو عبارة عن حبل واحد، وقد يكون عن حبل تتوزع من عدة حبال، تتوزع من عدة حبال، كل حبل فيه طوق يمسك بماذا؟ برأس الدابة، بعنق الدابة. ولماذا هذا الحبل؟ هذا الحبل يمسك به الراعي والرجل حفاظا للدواب حتى لا تشرد هنا أو تذهب هنالك. وهكذا الجماعة، الجماعة عبارة عن ربقة كالطوق يكون في عنق كل فرد، يكون في عنق كل فرد. فمتى ما تمسك الناس بالجماعة فإنهم لا زالوا في حياض الإسلام، في حياض الإسلام. ومتى ما خرجوا هذه الربقة وفلتوها وخرجوها من أعناقهم فإنهم ذهبوا يمنة ويسرة، فحينها لا تأمن من ماذا؟ من أحوالهم، ولا ماذا؟ ولا تأمن من شرهم ومن مكرهم، بل وكذلك من سوء خاتمتهم. ثم تأتي مسألة، قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. هل معنى ذلك أن من خرج عن الجماعة يعد كافرا؟ العلماء والمعتمد عند أهل السنة والجماعة أن هذا لا يستلزم منه التكفير، لا يستلزم منه التكفير، وإنما قال علماء قوله عليه الصلاة والسلام فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، أي أنه فعل أمرا عظيما، فعل أمرا عظيما. وإن كان بعض العلماء حمل هذا الحديث على ظاهره وقال أن من فارق الجماعة فقد خرج عن الإسلام، قال: وذلك إذا خالفهم في معتقدهم، إذا خالفهم في معتقدهم. من فارق الجماعة أي فيما أجمع من اعتقاد، من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، قال بعض العلماء يحمى ذلك على ظاهره، وذلك إذا خالف معتقد أهل الإسلام، وإن خالفهم دون ذلك فهو ضلال. وإلا الأصل قال العلماء هذه اللفظة لا تستلزم منها التكفير. ونبه أخواني في الله كذلك على مسألة، وهي أن من تأمل وتمعن في الأحاديث المروية في ضرورة التمسك بالجماعة يتنبه إلى أمر ما، وهو أن الجميع ألفاظ الأحاديث المروية في هذا الباب تأتي بلفظ الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم، في آخر الحديث: التارك لدينه المفارق للجماعة. وفي حديث أبي ذر وفي حديث الحارث الأشعري قال عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة. وجاء كذلك من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة. وهكذا في قوله عليه الصلاة والسلام: عليك بجماعة المسلمين. تنظر يا عبد الله وتلاحظ أن لفظ الجماعة التي رغبت فيها السنة عبارة عن جماعة واحدة، عن جماعة واحدة. وبهذا نعلم خطأ، خطأ وغلط بعض الناس ممن يرى أن الإسلام يحتويه عدة جماعات، أن الإسلام يحتوي على عدة جماعات. لا، الإسلام ما يحتوي على عدة جماعات، الإسلام يحتوي على جماعة واحدة وهي الجماعة الأم، وهي الجماعة الأم، وما سواها من جماعات ليس لها وجود، ليس لها وجود. فما نسمعه من بعض الحركيين ومن بعض الدعوات ما يسمى بجواز تعدد الجماعات، هذا ليس له وجه من النظر، لا يقال بهذا. أو ما يقول بعض الناس أن تعدد الجماعات ظاهرة صحية، لا تعتبر ظاهرة صحية بل ظاهرة مرضية. ما تكون أبدا أن الأمة تكون جماعات، هنا جماعة وتلك جماعة وتلك جماعة، ذاك بتيار وفكر وقائد، وهذا بتيار وفكر وقائد، وهذا بتيار وفكر وقائد، ثم ذلك ينتشرون بين أوساط المسلمين، هذا يحزب على ذا وهذا يحزب على ذا. متى يكون ذلك ظاهرة صحية؟ لا يقول في هذا إلا من لم يتفقه بفقه الكتاب والسنة، وإلا من تأمل في أحاديث السنة النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بأن يكون الناس جماعة واحدة، جماعة واحدة. بل إن تعدد الناس إلى جماعات هذا هو المرض، هذا هو المرض الذي دب في الأمة، وأذهب ماذا؟ عزها ومجدها. ولهذا كان من عبارات الكفار وأهل الاستعمار تلكم العبارة ساروا عليها في احتلال البلدان الإسلامية قولهم فرق تسد، فرق تسد، أي متى ما فرقت فإنك ستسود في ماذا؟ في بين الأمة وبين أوساط الشعب. فقول المؤلف رحمه الله تعالى فمن رغب غير الجماعة، إذن تدلك على أن الجماعة واحدة. وسيأتي معنا في أثناء كلام المؤلف رحمه الله تعالى تكرار مثل هذه العبارات، وسيأتي التوضيح والتركيز على بعضها. قال فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. نأتي ما معنى الجماعة التي ينبغي أن نتمسك بها، وما ضابط هذه الجماعة التي نتمسك بها؟ العلماء رحمهم الله تعالى لهم في ذلك أقوال كثيرة، وليس هذا مقام ذكر وسرد هذه الأقوال والترجيح بينها، لكن العلماء ذكروا خلاصة لفظ الجماعة أنه يطلق على أمرين اثنين: الجماعة التي أمرنا بأن نكون من أهلها هو ما اشتمل على أمرين اثنين، ما اشتمل على أمرين اثنين. الأمر الأول أن نجتمع ويكون اجتماعنا على ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام من المعتقد ومن العمل ومن كذلك المنهاج، أي ما اجتمع عليه نبينا الذي اجتمع عليه الصحابة واجتمع عليه نبينا مع أصحابه من العقيدة والعمل، هذا الذي ينبغي أن نكون معهم، نجتمع مع رسول الله، نجتمع مع الصحابة في المعتقد والعمل والمنهاج والسلوك. هذه الجماعة، هذه الجماعة التي أمرنا بها، التي أمرنا بها. ما ينبغي لأحد أن يخالف جماعة المسلمين، ما ينبغي أن نخالف ما كان عليه، ما اجتمع عليه نبينا مع الصحابة، أن نخالفهم في هذا الباب. فمخالفة هذه الجماعة بهذا الضابط هو خروج عن الجماعة. ولهذا فإن المبتدعة وأهل الفرق الضالة خرجت عن مفهوم الجماعة لما خالفوا الصحبة الكرام وخالفوا رسول الله في معتقده وكذلك فيما أتى به من العلم النافع والعمل الصالح. ولهذا ثبت في مسلم النبي في صحيح مسلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما يأتي على الحوض فيأتي أناس من أمته يريدون أن ينهالوا أن يأخذوا من يده الشريفة ماذا؟ من الحوض، فإذا برسول الله يجد أن أقواما من أمته يمنعون من الحوض، يذاد بهم ويمنعون، فيرى نبينا هذا الموقف فيقول يا رب أمتي، أي هؤلاء من أمتي، علامة يذادون وعلامة يمنعون من الحوض. فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال فأقول سحقا لمن بدل وغير. فالمبتدعة ليس لهم حظ من الجماعة، لماذا؟ لأنهم خالفوا نبينا وخالف الصحبة الكرام في منهجهم وفي اعتقادهم. إذن هذه الجماعة الذي ماذا ينبغي جميعا أن نتمسك بها؟ أن نجتمع مع نبينا عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام فيما كانوا عليه من منهج وعقيدة. الأمر الثاني الاجتماع على أمير واحد، الاجتماع على أمير واحد، والسنة دلت على ذلك، السنة دلت على ذلك. ثلاث لا يغل بهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. فلزوم جماعة المسلمين مع أمرائهم مع حكامهم هذه من الجماعة التي ينبغي على المسلمين أن ينطوا جميعا تحتها. نجتمع في العقيدة وفي المنهاج والطريقة والسلوك، وأن نجتمع تحت أمير واحد. وعلى هذه دلت ماذا؟ أحاديث السنة. ولهذا بتجد أن بعض الناس لربما إذا تكلم عن الجماعة يتطرق على الأمر الأول أن ماذا؟ نكون على عقيدة واحدة، وأن نجتمع مع رسول الله على معتقد واحد وعلى عمل واحد، وهذا صحيح، لكن هل هذا كل الجماعة؟ لا، هذا ليست كل الجماعة. كما أنك يا عبد الله تجتمع وتوافق نبينا في معتقده، عليك أيضا أن تتم مبحث الجماعة، وذلك أن يكون أمرك تحت أمير واحد وتحت كذلك ولاية واحدة. وبهذا نعلم أن بمعنى الجماعة الأولى يمكن أن تكون وحدك جماعة، على المفهوم الأول يمكن أن تكون وحدك جماعة، كما يقال فلان جماعة، فمتى ذلك؟ إذا وافق الجماعة الأم في معتقدها وعقيدتها، لكنك على المفهوم الثاني لا يمكنك أن تكون جماعة إلا إذا وضعت يدك مع عموم المسلمين وانضممت تحت لواء القائد ماذا؟ الحاكم المسلم والأمير المسلم. ولهذا لخص بعض العلماء كذلك مفهوم الجماعة، أن الجماعة تكون باجتماع الأبدان وباجتماع الأديان، باجتماع الأبدان واجتماع الأديان. الاجتماع الأديان أن تجتمع بالدين، أن يجمعنا دين واحد، لا تخرج يا عبد الله عن دين المسلمين وعن العقيدة وعن الفقه والعمل الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا اجتماع الدين. وكذلك عليك أن نجتمع كما اجتمعنا في الأديان، نجتمع كذلك في الأبدان، أن لا نفترق، أن لا نفترق. وهذا إخواني في المسائل العظيمة التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها، وهو أن يبحث عن جماعة المسلمين وأن لا يخرج منها. نبينا كما سمعتم في الحديث قال: من فارق الجماعة قيد شبر، قيد شبر. انظر مسافة شبر، كم عساها من مسافة، كم عساها من مسافة، وانظر لخاتمتها. قال نبينا: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. انظر لعظم الكارثة والمصيبة التي ستحل في من خرج عن نظام الجماعة الذي ماذا التزموا بالجماعة الواحدة. وللأسف إخواني في الله الكثير من الناس في هذه الأزمان لربما لم يرفعوا رأسا بأمر الجماعة، ما رفعوا أبدا رأسا بالجماعة، يرون أن كل واحد ماذا له وحق التعبير عن رأيه وحق الخروج وحق المضادة والمصادمة لماذا للأمراء ولمن ولاهم الله جل وعلا رقاب العباد، وهذا لا يجوز، بل ذلك من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. وهذا الذي كان عليه أهل الجاهلية، أنهم ما كانوا ينطوون تحت إمام واحد ولا تحت أمير واحد. ولعظم أمر الجماعة ولعظم الخطورة من الخروج عنها، أمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن من أراد أن يشق عصا الناس وأن يفرق وحدة الناس أنه يقتل. قال عليه الصلاة والسلام: من جاءكم وأمركم جميع على رجل واحد، من جاءكم ومن أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، قال عليه الصلاة والسلام: فاقتلوه كائنا من كان، كائنا من كان. لأن من أعظم غايات الإسلام إيجاد ماذا؟ المجتمع الواحد، هذا من أعظم غايات الإسلام ومن أهداف الإسلام، أن يأتي بتجميع الأمة على ماذا؟ على قلب رجل واحد، كيان واحد، اجتماع في الأبدان، اجتماع في الأجساد، كما اجتماع في الأديان، هذا هدف عظيم. ولهذا الإسلام شدد العقوبة في حق كل من سوت له نفسه أن يشق عصا المسلمين. ولهذا عبد الله ترى أن من أصول ومن مراجع أهل السنة والجماعة أن نرجع إلى الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. فالإجماع مصدر الثالث من مصادر التشريع على حد تعبير بعضهم، أي في المسائل الشرعية، ويدل ذلك على أهمية اجتماع المسلمين وأن يكونوا يدا واحدة. فلهذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى قال: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. إذن السنة أمر بلزوم الجماعة، لذا فلا عجب يا عبد الله أن تجد من صنيع أهل السنة والجماعة في كل زمان وفي كل مكان أنهم يدندنون على هذا الأصل الأصيل، يدندنون على هذا الأصل الأصيل، الجماعة الجماعة الجماعة، لا يجوز الخروج على ولاة الأمور. لماذا؟ حفاظا على الجماعة. لا يجوز البرق الفرق ولا الدعوات ولا الجماعات. لماذا؟ حفاظا على الجماعة. فلهم كذلك سلف، وعلى هذا كانت دعوة الأنبياء والرسل، وهكذا من كان على منهاجهم ومن كان على منوالهم. هذا خلاصة هذه الفقرة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.